الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الرحاب أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان فتنة المسيح الدجال، وذلك لفضيلة الشيخ محمد العريفي. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى سنختم الكلام عن الدجال وما يتعلق بفتنته وما صح من الأحاديث النبوية التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنته وما يقع منه مع الناس، وكيف يكون المسلم أن يتقيه. لعلي أراجع معكم شيئا مما سبق في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نأخذ معكم ما يتقرر معنا في درسنا هذا. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدجال يتبعه عدد من الناس، من أعظم أتباعه اليهود كما تقدم معنا، لما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان، وأصبهان منطقة قريبة من إيران، قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ذكرنا لكم ما المقصود من قوله عليهم الطيالسة. الطيلسان معروف، وهو الرداء الذي يلبسه الشيخ من اليهود أو من المسلمين أيضا، يكون لهم أردية خاصة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن اليهود الذين سيتبعون الدجال يكون قد لبسوا طيلسان أردية؟ ليش؟ ها؟ أولا أنهم كبار اليهود، وبالتالي هل جميع أتباع اليهود، هل جميع أتباع الدجال من اليهود فقط 70,000؟ رؤوسهم فقط 70,000، وكل واحد من هؤلاء الرؤوس وراء أتباع، يعني كأنه يقول إذا كان اللي لابسين أردية منهم هم 70,000، إذا فما بالك بغيرهم من الناس. لماذا يتبع اليهود الدجال؟ لأنهم يرون أنه هو المخلص، وهو الذي تقوم عليه مملكة بني إسرائيل التي هي من النيل إلى الفرات، إلى غير ذلك مما تقدم معنا في الدرس الماضي. وتقدم معنا إذن حديث أبي هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم لينزلن الدجال خوز وكرمان. خوز وكرمان مدن في خراسان وأصبهان، في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة، كما عند الإمام أحمد. وذكرنا لكم عقيدة اليهود في الدجال، أنهم يعتقدون أنه المسيح المنتظر، أن الله وعدهم به، وأنه يقيم لهم دولة إسرائيل، ويسمونه في كتبهم الميسياه. هذا كله تقدم معنا في الدرس الماضي، فلا نريد أن نطيل فيه. وذكرنا لكم أيضا، سقنا لكم شيئا من الكلام الذي في التلمود في عقيدة اليهود في الدجال. من أتباع اليهود أيضا الكفار والمنافقون، وهذا قد تقدم معنا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليطأن الدجال، ما ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال ينزل قريبا منهما، ما يستطيع أن يدخل، ينزل قريبا منهما، فترتجف المدينة وترتجف مكة، فيخرج إلى الدجال كل كافر ومنافق، يخرج ويتبع الدجال. فدل على أن الكفار والمنافقين أيضا يكونون من أتباع الدجال. قد يقول بعضكم كيف كافر وساكن في المدينة، كافر وساكن في مكة؟ نعم، قد يكون كفر بناقض من نواقض الإسلام، وله مصالح في مكة، زوجة وأولاد وأقارب، أو في المدينة، أو له تجارة فلا يريد أن ينتقل منها إلى غيرها، فهو لم يسكن فيها تعظيما لها ومحبة لها ورغبة في مجاورة حرمها، وإنما لأجل أمور أخرى عنده سكن فيها، وهذا قد تقدم أيضا معنا. من أتباعه أيضا الجهلة عموما، خاصة ممن لم يسكن المدن ويطلب العلم، من الأعراب الذين يسكنون في البوادي. وذكرنا لكم في السابق أيضا أن الدجال يمر بالأرض فيقول لها أخرج كنوزك، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت. فإذا رأى الأعراب ذلك وهم أشد ما يكونون شوقا إلى المطر وإلى النبات، عندها قد يفتنون به ويؤمنون به. وذكرنا أيضا فتنة أخرى يفعلونها للأعراب، ما هي؟ يقول لا أرأيت أن أحييت لك أمك وأباك، فتنة عظيمة. يقول أمك وأبوك، هل صدقني لو أحييت أمك وأبوك مرة ثانية صدقني؟ يقول نعم. طلع أمي وأبي من قبورهم؟ يقول نعم. يقول يلا طلع أمي. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فإذا تمثل له الشيطانان نظر الأعرابي قال هذا ربي، هذا يحيي الموتى، هذا ربي. وفي الحقيقة ما أحيى الموتى، هو في الحقيقة لم يحيي الموتى، إنما فقط أمر شيطانين فتمثل بصورة أمه وأبيه كما عند ابن ماجه والحاكم. طبعا أمه وأبوه إذا تمثل بصورة، الشيطانان إذا تمثل بصورة أمه وأبيه يقولان يا بني اتبعه فإنه ربك فيتبعه. كذلك من أتباعه قوم وجوههم كالمجان المطرقة، وهذا تقدم معنا أيضا. وذكرنا المجان جمع مجن، وهو الترس الذي يحمله المقاتل في يده لأجل أن يتقي به ضربات السيوف. وذكرت لكم أيضا أن الترس يكون في الأصل من حديد وله مقبض مثل غطى القدر، مثل غطى القدر، فيكون له مقبض من الخلف وترس. فكانوا ماذا يفعلون؟ يضعون على وجهه إيش؟ الجلد. لأجل ماذا؟ حتى أول شيء تخف الضربة على اليد، لو كان حديد يضرب لآلمته يده قد ينكسر الرزق، لكن حتى يخف الضرب على اليد وقد يلتصق السيف بين الجلود ونحو ذلك، يعني يساعدهم هذا في أثناء القتال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء وجوههم واسعة وكثيرة اللحم، الوجه واسع وكثير اللحم كالمجان المطرقة، المجان جمع مجان والمطرقة التي قد طرقت، يعني قد وضع عليها ما وضع من هذه الجلود. هذا تقدم معنا شرحه أيضا. من أتباعه النساء، هذا قد تقدم. وقد ذكرنا أيضا أن النساء يتبعنه لأسباب، ذكرت هذا. ما هي الأسباب؟ أن عدد النساء أصلا كثير، أن عدد النساء أصلا كثير. مثل لو واحد فرضا ذهب إلى، وذكرت المثال أنا، لو مثلا ذهب إلى مدينة معينة، ذهب جاء مثلا إلى الرياض فرضا، ثم دخل وبحث عن قوم من غير أهل الرياض في مدرسة معينة، مدرسة فيها 1000 طالب، طلع قال يا أخي المدرسة يا أخي ما فيها من أهل مكة إلا طالبين، أعوذ بالله كلهم من أهل الرياض. طبيعي أصلا لأنهم هم هذه بلدهم وسوف يتوجهون إليها، فذهب إلى مكة وترى الحالة تختلف. كذلك في آخر الزمان إذا كان عندنا 100 امرأة كم يقابلهم؟ رجلان فقط. فلما يقول لك تبع الدجال 1000 شخص، طبيعي أن يكون أكثر هؤلاء 1000 من الرجال أم من النساء؟ من النساء أصلا، لأن كل 50 امرأة أمامهم رجل واحد، فألف امرأة كم أمامهم؟ أمامهم 20 رجلا فقط. فيتبع الدجال النساء لكثرة النساء أصلا. الأمر الثاني، مثل لو قال مثلا أكثر ما يأكل الدجال مثلا اللحم، ثم إذا بحثنا وجدنا أن اللحم هو أكثر شيء موجود، لحم الغنم، فنقول طبيعي بيأكل أكثر شيء لأنه المتوفر في غالب الأحيان. يتبعه النساء لهذا السبب. وهناك سبب آخر، أن الدجال إذا مر بقوم وردوا عليه دعوته يأمر السماء فتمسك عنهم قطرها، ويأمر الأرض فتمسك عنهم النبات، وتغدو عليهم سارحتهم أو تروح نفس الغنم وهي جوعة تكاد أن تموت من الجوع، فالأم ترى صبيانها يكادون أن يموتوا من الجوع، وهذا مع جبال الخبز وأنهار من الماء البارد، ويقول للأرض أخرجي كنوزك. فلما ترى النساء مثل هذا يستنى ويتبعنه، هذا أيضا من أسباب أن يكون أكثر من يخرج من النساء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل يرجع إلى امرأته، إلى أخته، إلى ابنته، إلى قريبته، ثم يربطها يوثقها رباطا خوفا من أن تتبع الدجال. وتوقفنا عند مدة مكوثه في الأرض. طبعا الدجال سوف يسير على الأرض كلها، وذكرنا لكم أن دابته الحمار وهو ينتقل عليها، لكن هذا الحمار يضع رجله يعني قيل ما بين الخطوة والخطوة 40 ذراعا، وقيل إن خطوته عند منتهى بصره. هذا كله تقدم معنا أيضا. فالدجال يطوف في الأرض كلها كما قال صلى الله عليه وسلم، ما من بلد إلا إيش سيطأه، ما في ولا مكان إلا بيدخله الدجال، ما من بلد إلا سيطعه الدجال. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فما مقته في الأرض؟ إيش كثر يا رسول الله يجلس في الأرض؟ فقال 40 يوما. لو كانت 40 يوما يعني من الأيام العادية لكان الأمر سهل، الواحد يتصبر لشهر 10 أيام ويستعين بالله وينتهي. لكن المسألة أعظم. قال يوم كسنة، ما أطوله اليوم، يوم كسنة. يعني الآن لو تنظرون يا جماعة إلى أيامنا لوجدتم أن ما بين مثلا طلوع الشمس وغروبها، ما بين طلوع الشمس أو ما بين أذان الفجر إلى أذان المغرب، يعني طلوع الفجر ومجيء الليل، كم تقريبا؟ 10 ساعات. الأيام هذه أيام شتاء، قل 10 ساعات مثلا. في أيام الدجال سيكون بين طلوع الشمس وغروبها 360 يوما. أضرب 360 في 24 حتى تطلع كم ساعة؟ كم يطلع عندنا؟ قرابة 8000 أو 9000 ساعة. لاحظ يعني 10 ساعات أمام 10000 أو 9000 ساعة. لا شك أنه عدد يعني مهول، وأنه وقت طويل الذي يمكثه. فالصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي أجابهم إجابة توضح لنا المراد وسيأتي معنا. قال يوم كسنة، يعني أول يوم يخرج فيه الدجال يصير يوم طويل جدا على الناس مثل سنة كاملة. قال ويوم كشهر، اليوم الثاني، يعني اليوم الأول الطويل يفرح الناس لما يأتي الليل، ثم إذا طلع الصبح استمر اليوم الثاني كشهر. قال ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، متفق عليه. وفي حديث آخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم. شوف حرص الصحابة لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم سيكون كسنة، أول مشكلة بدرت إلى أذهانهم ما هي؟ الصلاة. ما قالوا يا رسول الله سنة ما ننام سنة كاملة، سنة كاملة الناس ما تغيب الشمس، يا رسول الله سنة كاملة، طيب لو كان صيام نصوم ولا لا؟ يا رسول الله طيب لو طلعت رمضان ها يلزمنا أن نمسك ولا لا؟ يا رسول الله طيب كيف شمس علينا، يعني معقول ما ننام طول؟ لا ما سألوا عن هذه الأمور. شوف تعظيمهم للصلاة، أول سؤال قفز إلى أذهانهم الصلاة. قالوا يمكث اليوم الأول كسنة، ما سألوا عن أشياء تافهة، يعني يا رسول الله نرقد ولا ما نرقد، يا رسول الله طيب الواحد يعني ما يشوف الشمس ولا يشوفها، لا ما سألوا عن أشياء، على طول الصلاة. يا رسول الله فاليوم الذي كسنة أتكفينا في صلاة يوم واحد؟ يعني هذه 9000 ساعة، نحن الآن في 10 ساعات أيام العادية نصلي 3 صلوات أو 4. طيب لما يكون 10000 ساعة بين طلوع الفجر وغياب الشمس كم نصلي؟ أتكفينا في صلاة يوم واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تكفي، ما تكفي تصلي 5 صلوات. يعني تصلي اليوم وبعدين تقعد لك 4 شهور بعدين تصلي صلاة الظهر، بعدين تقعد 4 شهور أو 3 شهور تصلي صلاة العصر؟ لا. قال ولكن اقدروا له قدره. قال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. كيف اقدروا له قدره؟ يعني نحن الآن نصلي الفجر ساعة مثلا ساعة 5 فرضا، ونصلي الظهر الساعة 12، بينهما كم ساعة؟ 7 ساعات. ثم نصلي العصر الساعة 3 مثلا، هذه 3 ساعات. نصلي المغرب الساعة 5 هذه 4 ساعات أو ساعتين، صليها 5 هذه ساعتين. كيف نفعل في اليوم الذي كسنة؟ ركزوا يا جماعة، ترى ممكن ندركه بعد كم سنة، ما تدري يطلع لك الدجال ونبدأ نسأل يا جماعة كيف نصلي ثم ما تلقى أحد يجاوب. ففي هذا الحال لابد أنك تجمع المسألة في ذهنك. إذا صليت الفجر كيف 7 ساعات إلى 8 ساعات، هذه اعتبرها أنت ضحى. ثم صلي الظهر، إلى الآن الشمس يمكن ما بعد ارتفعت إلى الآن وانت قاعد تصلي الظهر، لأن الشمس تكون بطيئة جدا سنة. ثم استمر 3 ساعات ثم صلي العصر، ثم استمر انتظر 2 ساعات ثم صلي المغرب. وإلى الآن أنت تصلي المغرب والشمس ما بعد يمكن تجاوزت ارتفاعها لشيء قليل، ثم انتظر مثلا 1.5 ساعة ثم صلي العشاء، تصلي العشاء والشمس طالعة، ثم انتظر لك مثلا 10 ساعات 12 ساعة وصلي الفجر. لذلك ممكن واحد يذكر فيها لغزا ويقول ما تقول في رجل صلى العشاء، أو ما تقول في صلاة عشاء تدخل على العبد والشمس طالعة. لغز، ما تقول في صلاة عشاء تدخل على العبد والشمس طالعة. كيف صلاة عشاء يدخل وقتها؟ ممكن واحد يكون فاتت صلاة العشاء وصلاها، لا لا، هذه أصلا ما تجب عليك إلا والشمس طالعة. يلا دبرنا كيف يكون ذلك يا جماعة في الدجال؟ طيب الحين يعني ما في إلا موجود الآن الحديث، بعد ما توسع الإسلام وصل إلى القطب الشمالي والجنوبي، وصل إلى بعض دول اسكندنافيا، الآن في شمال السويد وفي شمال الدنمارك، هناك بعض المدن تمكث الشمس قرابة 3 أشهر والليل 3 أشهر ثم ترجع الشمس، وأحيانا كلما ذهبت شمالا بعدت الشمس وأصبحت لا تأتيهم إلا يتم شعاعها إلا قليل، فيطول الليل عندهم. أنا سألت بعض الأخوة من تلك البلاد، قلت الآن 3 أشهر ما ترون الشمس؟ قال لي والله أن 3 أشهر ما نرى الشمس. قلت كيف طيب تنامون؟ كيف تعيشون على الحال؟ قال متفق في البلد كله، خلاص جرت عادة الناس، متفق في البلد كله أن الساعة 8 تغيب الشمس مثلا. يقول فإذا جاءت الساعة 8 يقول ولد الأب لأولاده يلا يا عيال النوم النوم، وراكم مدارس، الشمس طالعة، ويأتي ويغلق الستائر، ستائر يعني تكون تحجب الضوء، يغلق الستائر ويطفي النور، يولع النور الصغير اللي للنوم، ويلا نوم، وينامون كلهم يتخيلون انه ليل وينامون. بعد 6-7 ساعات ترن الساعة، ساعة 3 ولا 4، قوم يلا يا ولاد صلوا الفجر، يقومون يصلون الفجر ينامون. الساعة 7 يلا يا أولاد يلا يلا بسرعة المدارس، يفتحون الستائر وتدخل الشمس، الآن نهار خلاص، هم كيفوا أنفسهم على هذا. وإذا جاء الشمس غابت عنهم 3 أشهر وأصبح كله ليل، بدأوا يفعلون عكس ذلك، يضيئون الأنوار في وقت ويطفئونها في وقت بناء على أن هذا ليل وذاك نهار. كيف يصلي هؤلاء؟ يقدرون للصلاة قدرها، يشوفون أقرب بلد عندهم فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة، متى يؤذن عندكم فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ويلتزمون به. وقد استدل أهل العلم في فتواهم لهم بهذا الحديث. طيب ما دام أن الدجال يا جماعة عنده هذه الفتن وعنده هذه الأعاجيب، كيف نستطيع أن نتقي فتنة الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا أولا اسمع الآن، يعني سأذكر قرابة 6 نقاط كلها تستطيع أن تتقي فتنة الدجال. أول شيء، لا تأتيه تستعرض قوتك عنده، لا يقول واحد والله لا أوريكم بالدجال هذا، لا أبين أنك كذاب كذاب، وأنه ما هو ليس ربنا، وأنه يفتري على الله، وتجي تستعرض قوتك. اسمع كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال من سمع بالدجال ماذا يفعل؟ يهرب، فلينأى عنه. ليش؟ فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يروح لواحد يقول يا أخي أنا طالب علم، يا أخي والله أني أنا عارف أنك كذاب، يا أخي أنا ممكن أفتن، أنا أفتن. وهذا يا جماعة يعطينا منهج أن المسلم ينبغي أن لا يتعرض للفتن. لأن بعض الناس تجد أن الشيطان يلعب عقله ويقول يذهب مثلا إلى بلد كذا، فيذهب إلى بلد معين فيه شيء من الفجور وفيه شيء من المعصية، ثم يقول له ادخل هالمرقص، لا ما أبغى أدخل، أدخل أنت إيمانك يعني معقول تزني؟ لا 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 لا، مع أنت تزني يا بعد الزنا عنك، لا يمكن أنك تزني. شوف كيف الشيطان يزين له، فيرى أنه مؤمن وأنه كامل الإيمان وأني أنا ما شاء الله علي بعيد عن هالفتن، ثم لا يزال الشيطان به يقربه حتى يقع في الفاحشة. لذلك لما نزل القرآن أول ما نزل على الصحابة، والله تعالى يقول لهم ولا تقربوا الزنا، وهم صحابة، ولا تقربوا الزنا، انظر كيف لما قربه بعضهم وقع فيه. ماعز رضي الله عنه خلى بامرأة عن أعين الناس، ولا زال الشيطان يحدثها ويحدثها بالباطل حتى وقع بها في الفاحشة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطهره وقال عليه الصلاة والسلام في إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فدلك هذا على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الفتنة. لذلك نهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. وكم من إنسان اتصل بفتاة أو تلقى مكالمة من فتاة وقال أنا والله تلقى المكالمة حتى أنصحها حتى تهتدي على يدي، ثم ظله على يدها وأفسدته هي. وكل هذا يجمع من التعرض للفتن. لذلك يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما حد أمرك تأتي تقابله، ما تستعرض قوتك، اذهب واحفظ إيمانك، فلينأ عنه. فإن الرجل فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يأتي يقول له أنت كذاب، يقول كذاب كيف كذاب أنا ربك، يقول له أنت كذاب أنت أعور، يقول طيب حتى لو كنت أعور أنا ربك، شوف السماء تطيعني أنا الله، السماء تطيع يا سماء أمطري تمطر السماء، أنا ربك، أنت ليش مكذب، شوف الأرض تطيعني يا أرض أنبتي تنبت الأرض، يقول لا أنت كذاب كذاب. طيب كيف مهمت الله يحيي الموتى، يقول لا الله يحيي الموتى، لا يحيي الموتى إلا الله، يقول أنا أحيي الموتى، يا أمه يا أبوه قوموا، تطلع أمك وأبوك، شوف الفتنة كيف، يعني شوف أنا يا أرض أخرجي كنوزك، يطلع كذا ذهب من الأرض، أنا ربك، ليش ما تؤمن بي، أنا اللي أعطيك، أنا اللي أرزقك، أنا اللي أشبعك، أنا اللي أفعل، فيضل بين يديه. لذلك قال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه مؤمنا فيضل مما يرى معه من الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أحوال المؤمنين، قال ليفرن الناس من الدجال في الجبال، في الجبال. ليش يا جماعة، لماذا يفرون في الجبال؟ دائما إذا أراد الإنسان أن يتحصن ففي الغالب أنه يتحصن في الجبال، تجد أنه يبني مثلا بيته على أعلى جبل أو يختبئ بين أودية أو نحو ذلك لأجل أن لا يأتي عدوه يستطيع أن يتسلط عليه. فإذا كان في مكان مرتفع في جبل وأقبل العدو استطاع أن يرميه، استطاع أن يختبئ، غير ليكون في وادي أو نحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال. طبعا في هذا الزمن الذي يفر فيه الناس من الدجال يكون لهم خليفة وإمام وقائد. من هو؟ إيش اسمه؟ محمد بن عبد الله المهدي. ومن وسائل العصمة منه، من وسائل العصمة منه الاستغاثة بالله. قال عليه الصلاة والسلام فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، لأن الدجال تقدم أن معه جنة ونار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من رآه فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه، وماذا يفعل؟ وليغمس رأسه، فإنه إيش؟ ماء بارد، فإنه ماء بارد. فإذا ابتلي الإنسان وجاي يلقي في النار يقول اللهم أغثني اللهم أغثني. ومن وسائل العصمة منه معرفة أسماء الله وصفاته. كيف يا جماعة يكون من وسائل العصمة من الدجال معرفة الأسماء والصفات؟ ها أحسنت، لأن الدجال أعور. فأنت لما تعرف صفات الله تعالى وهو يدعي أنه ربك تبدأ تطبق الصفات التي تعرفها من صفات الله جل وعلا عليه، فتجد أنها ما تنطبق. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لو جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قلت له طيب كيف عرفت أنه النبي؟ قال كذا جاءني له لحياه وكذا وقال أنا. طيب هل يقبل منه على طول أنه النبي، ولا في صفات لابد يطبقها عليه؟ في صفات لابد يطبقها عليه. ولا الشيطان ممكن يتمثل بصورة رجل ملتحي ولابس عمامة بيضاء وبصورة حسنة ويقول لك أنا محمد أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصدقه أبدا حتى تتأكد من الصفات التي تحفظها أنت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ تطبقها عليه. إذا انطبقت هذه الصفات عليه، إذا انطبقت على الدجال، عندها تستطيع أن تجزم بأن هذا، عفوا إذا انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم جزمت بأن هذا هو النبي، وكذلك تلك الصفات إذا انطبقت على الدجال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عنه عرفت بأنه هو الدجال. وأن الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. والله سبحانه وتعالى أيضا جميل ليس به عيب. الدجال فيه عيوب. أول شيء أنه أبحج، أبحج الرجلين، ومن ذلك أيضا أنه قصير جدا، ومن ذلك أن شعره جعف وعينه طاف قبيح جدا، ويقول أنا ربكم بعد على قبحه. والله تعالى جميل. كذلك من وسائل العصبة منه أن تقرأ فواتح سورة الكهف العشر الآيات الأولى. طيب لذلك الزمان هل يقدر الواحد يقول أوه الدجال ويروح يأخذ مصحف ويبدأ يقرأ؟ ها يمكن ما يكون المصاحف فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف منه آية. يقول في ليلة في آخر الزمان سيسرى على المصاحف، تفتح المصحف تلقى أبيض ما في شيء. الحديث صحيح مسلم. فقد تكون هذه العلامة من علامات الساعة التي هي ذهاب ما في المصاحف، قد تكون قبل الدجال ما ندري. فالإنسان الحريص من الآن يحفظ على الأقل أول عشر آيات من سورة الكهف. وعموما يا جماعة الذي يعني يقرأ سورة الكهف كل جمعة الغالب أنه يكون كم آية يحفظ منها؟ يحفظها كلها في الغالب. اللي يقرأ سورة الكهف كل جمعة حتى لو لم ينوي حفظها ففي غالب الأحيان أنها تثبت في رأسه. قال عليه الصلاة والسلام من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قد يقول البعض طيب الحديث قال من حفظ عشر آيات، ليش أنت قلت أول آيات العشر؟ لأنه جاء في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم حدث العشر آيات الأولى. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف؟ لماذا ما اختار مثلا سورة مريم فيها ذكر عيسى مثلا ويناسب أن تذكر عيسى اللي بيقتل الدجال مثلا؟ ليش ما اختار سورة الأنفال فيها ذكر القتال ونصرة الله للمؤمنين؟ ليش الكهف؟ الكهف في أولها قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وبعدين فيها قصة الرجلين أصحاب الجنة اللي ما شكر رب العالمين فعاقبه الله، بعدين فيها قصة موسى وفتاه مع الخضر، بعدين قصة ذي القرنين وانتهت هذه السورة. ما فيها ولا شيء عن الدجال. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها؟ قيل السبب في ذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة أنه أمن الفتية القلة 7 أو 8 أمنهم من فتنة طاغية كبير كان متسلط، وأمنهم وأنجاهم منه بأعجوبة، بأعجوبة ما أمنهم منه بشيء عادي جعل لهم قوة في السيوف والقتال وذهبوا وقتلوه، لأمنهم بأعجوبة. أدخلهم في كهف، لبثوا في هذا الكهف أكثر من 300 سنة ومع ذلك ما حصل لهم شيء وخرجوا إليه مرة أخرى. فدلك هذا على أنه يعني له علاقة بالدجال، أن كما أنك يا ربي أمنت أولئك فأمننا منهم. وكذلك أن الله تعالى جعل فيها عجائب من نصرة الله للمؤمنين وحفظهم، فيتذكرها الإنسان عندما يواجه الدجال. من وسائل العصمة منه أيضا قراءة سورة الكهف كاملة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. من وسائل العصمة منه اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام به. ما هو الدليل؟ تقدم معنا أن ما يستطيع يدخل لا مكة ولا المدينة. من وسائل العصمة منه الاستعاذة بالله من فتنة الدجال في الصلاة في التشهد قبل السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، وذكر منها ومن فتنة المسيح الدجال. إيش يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يعني هل تتخيل ان واحد 5 مرات في اليوم فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء طوال عمره وهو يقول في نهاية كل تشهد اللهم اعوذ بك من فتنة الدجال، السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة اللي بعدها اعوذ بك من فتنة الدجال، السلام عليكم. والصلاة اللي بعدها واللي بعدها، ثم بعد ذلك يعني لا ينجو منه. ظننا بالله تعالى انه سيستجيب هذا الدعاء المتواصل اللحوح من هذا العبد وينجيه من فترته باذن الله. كذلك من وسائل العصمة تبيين امر الدجال للناس للوقاية منه. ليش اللي يتبعه الجهلة ويتبعه مثلا وجوه ناس وجوه كالمجان المطرقة وغيرها، هؤلاء جهال ما يدرون عن الدجال. انت حتى تحمي الناس من الدجال لازم تتكلمهم عنه. ترى يا ناس الناس عموما يحبون الكلام في الاشياء الغيبية. ما الذي يمنع انت اذا يوم من الايام مثلا عندكم يعني وليمة في مكان عام او في بيتكم، ايش اللي يمنع تجمع لك كلمتين ثلاث عن الدجال وتعطيهم اياه؟ يا جماعة كم يمكث الدجال في الارض؟ عطهم المعلومات يا جماعة. في غالب الاحيان الناس يفرحون بمثل هذه المعلومات، فتكون بينتها لهم وانقذتهم بالله باذن الله من فتنته. كذلك من وسائل العصمة تربية الاولاد والنساء والناس عموما على يعني ان يتقوا فتنة الدجال. في حديث صححه الهيثم في النجمة قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. كيف يذهل؟ يعني يغفلون ويتناسون ذكره. يبدأ سيأتي زمن لو تقول لواحد تعرف الدجال؟ كمش الدجال؟ يمكن الآن لو تسأل بعض الناس ايش الدجال ما يدري، خاصة في البلاد التي يعني لا تعتني مناهجها بتعليم الدين الصحيح، وللمع الأسف كثير من بلاد المسلمين اليوم ما يكاد أن يكون عندهم دراسة مواد دينية أصلا، مواد في فيزياء وكيمياء وأحياء رياضيات وأمور من أمور المعاش والدنيا، لكن أمور الدين ما يكادون أن يعلموها يعني في مدارسهم. لذلك حتى بعض الطلبة اللي يتخرجون من عندنا الآن من الثانوية ويذهب ليسجل في بعض البلاد، لما يأتون ينظرون إلى النسبة المئوية لشهادته يسقطون المواد الدينية، ما يحسبونها معها لأنها مين معتبرة عندهم، ويرون كم نسبة تسوى بالفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها. هذا البلاد إسلامية مع الأسف، فما بالك بغيرها من البلاد. فيبدأ الناس ما يدرون إيش الدجال. الشيخ بعض الناس الآن في بعض بلاد المسلمين لو تسأله إيش تعرف عن معركة أحد؟ ما يدري إيش أحد. الخندق ما يدري إيش الخندق. ما عنده أي معلومات تتعلق بالسيرة النبوية. يمكن لو تقول له أعطني ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يعرف إلا عائشة بس. ما يتورط، ما هو ثلاث، ما قلت له أعطني تسع، أعطني ثلاث، أعطني أسماء ستة من الصحابة أتحدى يعطيك ستة. أبو بكر عمر وعثمان وعلي ووقف. ما عاد أدري والله، ما أدري، أظن في صحابي اسمك كذا أظن. فهي مشكلة حقيقة يعني عموم مثل هذا الجهل على بلاد المسلمين مع الأسف. كذلك من وسائل العصمة التسلح بالعلم الشرعي. الدليل على ذلك قصة المواجهة بين شاب بطل من أهل المدينة كيف واجه الدجال. هذه القصة تقدمت معنا باختصار، سأسوقها لكم الآن مفصلة. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. قال: فينزل ببعض الصباخ. بعض الصباخ ذكرنا السبخة هي الأرض التي غير زراعية، وقيل الأرض المالحة. ينزل ببعض الصباخ وما هو قادر يدخل المدينة ويبقى. أول ما ينزل ماذا تفعل المدينة؟ ترجف، ويطلع إليه الكفار والمنافقون يطلعون إلى ربهم يزعمون بأنه ربهم. فيخرج إليه يومئذ رجل قال صلى الله عليه وسلم: هو خير الناس. يطلع الشاب هذا ويمشي، فيأتي حتى يصل إلى الدجال، فإذا رآه قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. الدجال يبدأ يستعرض قوته على اللي عنده. يقول الدجال للذين معه: أرأيتم إن قتلت هذا وأحييته هل تشكون في الأمر؟ تشكون يا ناس أني أنا ربكم؟ فيقول لنا قال فيقتله ثم يحييه، وفي رواية فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب. رمية الغرب يعني مثل لما تأخذ حجرا وترميه، يمكن ترميه 60-70 متر، كذلك الدجال من قوة الضربة تطير هالجزء وهالجزء. وذكرت لكم مثال سابقا، مثلا لو جاء إنسان عنده تفاحة وقطعها بالسكين يعني بلطف ورفق تنقطع كذا، لكن لو جاء وضرب بقوة تتفرق ولا لا؟ الدجال من قوة الضربة يطير الجزئين. قال ثم يدعوه يقول قم، فيقبل يتهلل وجهه يضحك. شو القوة؟ بطل، كأنه يقول ما هميتني يا دجال، يأتي يضحك. يستغرب الدجال ايش اللي ضحكك، انا توني قاتلك محييك. فيقول والله ما كنت فيك قط اشد بصيرة مني الان، لما قتلتني واحييتني الان تأكدت لك الدجال. كيف تأكد يا جماعة؟ تأكد لانه عنده اربع صفات او خمس للدجال، تعرف على ثلاث منها الى ان قتل، ثم لما احياه انطبقت بقية الصفات. عرف ان الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليه، وعرف انه هو خير رجل على وجه الارض يومئذ. في رواية مسلم تفصيل اكثر، انه يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، يطلع واحد من الذين يقول وين الدجال هذا، اجبه لكم الان وين الدجال. فاذا خرج قال تلقاه المسالح. ما معنى مسالح؟ ليش تمون مسالح؟ لم معهم سلاح، معهم سلاح. قال فيقولون اين تعمد، انت وين رايح؟ فيقول اعمد الى هذا الذي خرج. ما يقول اعمد الى ربي، يقول هذا اللي طلع بروح اشوف ايش قصته. فيقولون، يستغربون هالاسلوب يتكلم عن ربي، قالوا او ما تؤمن بربنا، انت ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، ربنا مو بخافي، لو انه ربكم لا، لو انه رب لامنت به، لكن هذا ما هو برب، انا اعرف من ربي، لانه يقول ربي غير هذا الذي انتم تدعونني اليه. فماذا يفعلون؟ فيقولون اقتلوه اقتلوه نصرة للدجال. فيقول بعضهم لبعض اليس نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه؟ ربكم ما قال لكم لا تقتلوا احدا؟ قال فينطلقون به. فاذا رآه المؤمن، طبعا الدجال يكون جالس مستبخا كأنه يعني قائد لهؤلاء جميعا، والناس حوله قد خفضوا رؤوسهم، ما هم عند ربهم، بينما هم جالسون يأتي هالشاب. فإذا رآه قال شوف القوة والشجاعة، قال أيها الناس هذا المسيح الدجال، هذا ربهم تكلم عليه، قال هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبح الدجال، الدجال يعتبر هذا يعني يتجرع عليه اسلوب غير مناسب، انا ربك كيف تتكلم معي بهذا؟ قال فيأمر به الدجال فيشبح. يشبح يعني يأخذونه يفتحونه على الارض على بطنه، هذا يمسك يد وهذا يد وهذا رجل وهذا رجل، ويبدأون يضربونه، يريده انه يرجع الكلام، يقول خلاص خلاص يا جماعة انت رب انت رب، يظنه ضعيف. قال فيقول خذوه وشجوه، خذوه وشجوه، شجوا رأسه يعني اربطوه واضربوا رأسه خلوه يطلع دم، ويوسع بطنه وظهره ضربا. يبدأ يجلد 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 ظهره ثم يقلبه، يبدأ الشاب من شدة الألم يتقلب على الأرض وهذا يجلد شيء على بطنه شيء على ظهره. فيقول وهو يضرب يقول أو ما تؤمن بي، الشاب يقول له أنت المسيح الكذاب، آمن آمن خليك عاقل، هذا يضرب هذا يقول أنت المسيح الكذاب أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. إذا الحديث الأول مجمل، قال فيضربه يضربه ويشقه نصفين، إذا الضرب هذا الذي ضربه الدجال يكون بالمنشار، أخذ المنشار وقطع به يعني على عجل حيث أنه انطلق يمرة ويسرة. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما فيقول أتؤمن بي؟ ها أنا الآن أحييتك، تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنا الآن تأكدت أنك الدجال، ليتك ما سويت كذا، الآن تأكدت أنك الدجال. ثم يقول المؤمن، الآن المؤمن عرف أن الدجال سوف يلقيه في ناره اللي هي في الحقيقة ماء يعني زلال. فالمؤمن قبل لا يفارق الناس يبغى ينصحهم نصيحة، يبدأ يصيح يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يمكن أن يفعل هذا بأحد من الناس بعدي. السؤال كيف عرف الشاب أنه لن يستطيع أن يفعل بأحد من الناس إلا هو؟ الحديث واضح، هو قاعد يطبق الحديث على الموقف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاب سيقول كذا فقالها، قال إذا أنا الشاب إذا سأقول اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أقوله. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته، من أعلى عند الرأس إلى الترقوة هنا عند الكتفين، يجعلها نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه برجليه ويديه فيقذف به في النار التي معه، فيحسب الناس أنه إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي به في الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا بطل الأمة حقيقة، هذا أعظم واحد يعني شهد لله تعالى بعد الأنبياء، هذا الشاب. طبعا هذا الحديث يدلنا على أهمية العلم الشرعي، وأن الثبات في الفتن لا يكون بكثرة مال ولا يكون بقوة بدن، إنما يكون بالعلم الشرعي الذي يبقى الذي تكون تحمله في رأسه. من وسائل العصمة من فتنة الدجال حديث رواه مسلم، من وسائل العصمة إعداد العدة لحربه. طيب هل نحن مأمورون بحربه؟ نحن عندنا قائد في آخر الزمان، عندنا قائد وهو محمد بن عبد الله المهدي، هذا هو الذي سيأمر الناس أو لن يأمرهم. لكن حتى يجمع طريقة الحرب، شوف في آخر الزمان سيجتمعون لحرب لكن لن تقوم حرب. سبحان الله، أول ما يتجهزوا يتواجهوا معه ينزل عيسى بن مريم، يعني يكفيهم رب العالمين يعني أذى هذا القتال وشره. اسمع الحديث العجيب فيأتي معنا بعد قليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، طبعا أنا أخرت الحديث لأنه سيتبعه على طول الكلام على نزول عيسى، فهو يعني مترادفان فأخرته، سيأتي بعد قليل. ماذا يفعل المسلم عندما يقابل الدجال؟ قال صلى الله، يعني افرض أنت مأمور أنك تهرب، تروح جبال، تروح أي مكان، لو قدر عليك كذا جاء ووقف قدامك بما أنت مأمور، قال صلى الله عليه وسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم ماذا يفعل؟ يدخل في وجهه. بالله من يسوي هذا؟ قال فليدخل في وجهه، والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال فليدخل، تخيل واحد كذا الدجال حوله أصحابه معه جبل خبز وجبل لا سماء أمطري، يجي واحد يدخل في وجهه. يعني إيش القوة اللي عندها المؤمن أن يبدأ يعني يتعامل معها التعامل؟ قال وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها. إذن كم عدد الناس اللي يقتلهم الدجال؟ واحد بس يقتله بحيه بس. يعني لا تقول أخاف يا شيخ أدخل في وجهه زي ما قال لنا العريفي وبعدين ما أدري الذي ذبحني، هل هو بيقتل؟ لا يمكن يقتل. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقتل إلا رجل واحد، يمكن يجيك كفين، يجيك جلد شوي، يجيك شيء من أصحابه، لكن أهم شيء أنك لن تقتل، نفسك تبقى في جسدك. يعني فطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وادخل في وجهه. ومما يفعله ما روى أبو قلابة عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المضل، قال وإن رأسه من ورائه حبك حبك. إيش معنى حبك حبك؟ يعني مجعد رأسه. وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال كذبت لست ربنا
ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منه
فلا سبيل له عليه. إذن ينبغي أن نحفظها يا جماعة. إيش يقول؟
كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله منه.
سهلة الحفظ.
يقول كذب، هو يقول أنا ربكم، نقول لك كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه وعليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله منك.
قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا سبيل له عليه. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.
كذلك مما سيقع من الدجال أن الله تعالى سيهلكه في آخر الزمان على يد من؟ على يد عيسى. يهلك في بلاد الشام. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاه والسلام ياتي المسيح من قبل المشرق مهمته المدينه، هذا كله تقدم فسياتي به بسرعه. قال حتى ينزل دبر احد ثم تصرف الملائكه وجهه قبل الشام وهناك يهلك، رواه مسلم. ياتي الان وراء احد، وذكرنا لكم انه يرقى على احد وماذا يرى؟ المسجد النبوي، ويقول ايش؟ هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، وريناكم الصورة فيما سبق. يبدأ الدجال يجلس، يأتيه المنافقون ويأتيه الكفار، إذا طول تأتي الملائكة وتضربه فيقوم ويرجع إلى الشام. قال صلى الله عليه وسلم هناك يهلك كما عند مسلم. قاتله هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. اسمع الحديث العجيب، هو الذي قبل قليل أجلناه والذي ذكرنا فيه أن المؤمنين سيقاتلون الدجال، لكن لم يقع القتال إذا تجمعوا بيقاتلوه وقع شيء. اسمع الحديث عن نجمع بن جارية رضي الله تعالى عنه قال، والحديث صحيح عند الإمام أحمد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد ولن يسلط عليه احد الا عيسى بن مريم عليه السلام. هذه روايه الترمذي، وستاتي روايه احمد مفصله. وقال عليه الصلاه والسلام الان الدجال يعيش في الارض، واليوم اللي كسنه خلص، اليوم اللي كشهر خلص، اليوم اللي كجمعه خلص، الان قاعد يخلص، ما بقى له الا اربع ايام، بقى له ثلاث ايام. المسلمون ضاقوا بالدجال وانحصروا في الجبال، وناس مساكين في بيوت مغلقين على انفسهم، وناس قد نأوا عنه. يقول صلى الله عليه وسلم فبينما هم اي المسلمون يعدون للقتال، قالوا خلاص هذا ما فيه صبر عليه، خلونا نقاتله. فاذا جماعة لن يقتله احد الا عيسى بن مريم، على الاقل نوقف شره عن الناس. انا اختي راحت معه، الثاني يقول انا امي طلعت معه، الثالث يقول ايضا ابنائي الان اتباعه. يا جماعة خلونا نقتله، نفك الناس من شره. فيعزمون، قال يعدون للقتال، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. قالوا خلاص احنا بنصلي وبنطلع له. سيأتي تفصيله أيضا في رواية ثانية بعد قليل. قال فينزل عيسى بن مريم، وفي رواية ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين بهرودتين، يعني ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه يقطر منه الماء. قال وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات. عيسى أنت الآن لو تتحدث مع واحد وهو يتنفس لشعرت بنفسه إذا اقترب، صار بينك وبين الشبر. يمكن عيسى عليه السلام إذا تنفس نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما. ويكون المسلمون، هذه رواية ثالثة عند أحمد، يكون المسلمون قد استعدوا للصلاة، قائدهم وإمامهم المهدي، بينما إمامهم قد تقدم بهم ليصلي الصبح، والآن هم مستمعين. إذ نزل عيسى فيرجع ذلك الإمام ينكف، ينكف يعني يبدأ يرجع وهو يصلي ويرجع، فيدفعه عيسى لأجل أن يصلي بالناس. يجعل عيسى يده بين كتفيه يقول له تقدم فإنها لك أقيمت. و وهذه تكرمة من الله تعالى لها الأمة أن عيسى يصلي وراء أحدها فيصلي بهم إمام. فإذا انصرف يعني انصرف من الصلاة وذهبوا إلى بيت المقدس لمواجهة الدجال، الآن هم موجودين في دمشق أو حولها في سوريا يطمعون جهة فلسطين، قال عيسى افتحوا الباب. شوف الآن هم موجودين في مكان وكلهم يقولون قاتل لا من قاتل قاتل، يقولوا خلاص نصلي الصبح ونطلع القاتل. إذا بدأوا يصلون نزل عيسى بن مريم ودخل عليهم، فإذا صلوا قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون فإذا وراءه الدجال، الدجال جاي إليهم معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج، يعني أصحاب ملك كل واحد السيف محلى بالذهب ولا بالتاج. فإذا نظر الدجال إلى عيسى أول ما يرى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عيسى بباب لد وهو مكان معروف في فلسطين. من عجيب جماعة أن هالموقع الآن في قاعدة عسكرية لإسرائيل، مو بعجيب يعني كأن الدجال، ليش الدجال هرب إلى هالمكان؟ تشعر من هالمكان اختاره الدجال لأن في حصن أو في مخابئ أو في قبو أو في أشياء يحتمي بها. يقول صلى الله عليه وسلم فينطلق يدركه الدجال بباب لد، المكان المعروف هذا في فلسطين الآن في قاعدة عسكرية لليهود، فيدركه عيسى عند القاعدة فيقتله. قال فينماع الخبيث كما ينماع الملح في الماء، أي يذوب، يبدأ يذوب أول ما يرى عيسى يبدأ يذوب، لكن عيسى يدركه ويطعنه بحربة في يده ثم يري المسلمين أثر الدم في الحربة. فبينهم ترى الدجال اللي صار له الآن سنة وثلاثة شهور تقريبا وهو يخوفكم ها هو الآن قد مات. ثم يبدأ أتباعه يتفرقون. قال صلى الله عليه وسلم فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا الغرقدة. والحديث عند ابن ماجه بإسناد الحسن. شوف رواية المستدرك أكثر تفصيلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، يجي ويحاصر المدينة ما حد يقدر يدخل ولا حد يقدر يخرج إلا المنافقون الذين عنده. قال ثم يأتي جبل إيليا ببيت المقدس فيحاصر عصابة من المسلمين ويلقى المؤمنون شدة شديدة، يحاصر عصابة من المسلمين موجودين بيت المقدس ولعلهم قد انطلقوا من الشام إلى بيت المقدس، أنا قلت قبل قليل أنهم في دمشق ويخرجون إلى بيت المقدس لعلهم يكونون في فلسطين كما بين هذا الحديث. فهؤلاء اختبروا في مكان ما في فلسطين في بيت المقدس يعني في القدس، فيقول النبي عليهم، يقول قائدهم لهم اللي هو من المهدي، يقول ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، خلونا نقاتل إلى متى ونحن مبتدئون. قال فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبح، قالوا خلاص صلينا الصبح صلي الفجر نطلع اللي يصير نقاتله نقتلنا نموت نقتله. قال فيصبحون فإذا معهم عيسى بن مريم. طبعا تقدم في الحديث أن عيسى ينزل وهم في أثناء الصلاة ويأتي يشعر المهجاء اللي هو المهدي، يأتي يرجع فيقول لعيسى لا خليك مكانك، عيسى يصلي مأموم. إذا قال المهدي سمع الله لمن حمده، كل المأمومين يقولون ربنا ولك الحمد إلا عيسى يقول سمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون استبشارا، يعني كأنه يدعو، ويجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع يجوز الدعاء. قال فيقتل الدجال، يقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجرة والحجرة والمدرة يقول يا مؤمن هذا زفر عندي، إن هذا يهودي عندي فاقتله. والحديث صحيح الإسلام في المستدرك. في رواية المسلم إذا قتل الدجال عيسى، إذا عيسى جاء وقتل الدجال ما الذي يحصل؟ طبعا يكون المسلمون متفرقون أصلا، مساكين هؤلاء في جبل وهؤلاء في بيت وهؤلاء في قبو، خايفين انه يأتي ويذلهم او يعذبهم. قال يدركه عيسى بباب لد ويقتله. طيب المسلمون الان ما يدرون انه قتل. قال ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم يبدأ الناس ترى الدجال مات بالله مات والله مات طيب وين عيسى طيب نبغى نروح لعيسى. قال فيأتون الى عيسى ابن مريم وهم قوم قد عصمه الله منه. قال فيمسح عيسى وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ما أجمل هالموقف يا جماعة. كذا واحد صار له صابر على الفتن وعلى اللأواء اللي حوله والناس يتبعون الدجال واحنا جايعين بنروح للدجال نحن مساكين نحن ما عندنا طعام وهو ماسك نفسه يمسك زوجته يمسك أولاده تعب تعب تعب. فإذا اشتد عليه التعب وقتل الدجال جاء عند عيسى فرحان فيمسح عيسى عن وجهه ثم يحدث يقول ترى أنت الدرجة رقم 70 في الجنة أنت الدرجة رقم 50 أنت لا أنت فوق أنت في درجة 80 أنت. يحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم على ذلك مبسوطين أنا الحمد لله في الجنة وأنت في الجنة خلاص نتزاور يعني فرحانين بالجنة. بينما هم على ذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحسن فحرز عبادي إلى الطور. ما معنى يا جماعة لا يدان لأحد بقتالهم؟ يعني لا قوة لأحد بقتالهم. من يعني بهؤلاء العباد؟ يأجوج ومأجوج. طبعا إلى قصة يأجوج ومأجوج هذه ستأتي معنا في أشراط الساعة الأخرى، وقصة عيسى وكيف يحكم بين الناس وكيف يكون حاله مع يأجوج ومأجوج سيأتي معنا. أشد الناس على الدجال قال عليه الصلاة والسلام ما زلت أحب بني، قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأجل ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش كان أبو هريرة يحب بني تميم؟ فينبسطون على الحوطة. يقول هم أشد أمتي على الدجال، هذا أول شيء. يقول إن بني تميم هم أشد أمتي على الدجال وهذا أول. يقول أبو هريرة والثاني جاءت صدقاتهم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومنا، سماهم قوما عشان كذا أبو هريرة يحبهم. الثالثة قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، يتوسطها لأنها تميمية والحديث رواه البخاري. وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم واحد، فقال رجل أبطأ هذا الحي من بني تميم عن هذا الأمر. قالوا يا رسول الله يعني بنو تميم ما جاءوا يدخلون في الإسلام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة يعني تأخذ من تميم وقال ما أبطأ قوم هؤلاء منهم. فقال رجل أبطأ هؤلاء القوم بصدقاتهم، من تمدح بني تميم هؤلاء زكواتهم لسه ما بعد جابوها تأخروا بصدقاتهم. فأقبلت نعم، أول ما قال هالكلام أقبلت نعم حمر وسود لبني تميم. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء نعم قومي. وأيضا في رواية الثناء على بني تميم أن رجلا نال من بني تميم سب بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقل لبني تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. والحديث رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. هناك قوم أنكروا خروج الدجال، قال الدجال هذا ما له صحة، هذا كلام غريب، ايش يوم يكون كسنة ويوم كجمعة، رجل يحيي ويميت يا أرض أخرجي كنوزك يا سماء أمطري، ايش الكلام هذا؟ لا ما في دجال ولا في شيء. هؤلاء بلا شك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما سيأتي معنا. وهناك بعض الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية أنكروا خروج الدجال، ومع الأسف هناك بعض المحدثين يعني في زماننا أو في الزمن القريب منا أنكروا، منهم الشيخ محمد عبده، وهذا كان شيخا قديما في مصر، له مؤلفات وله كتابات في التفسير. أنكر خروج الدجال، قال الدجال معناه ظهور الشر والفساد وكثرة الخير بين الناس، ولا ما في دجال كذا يطلع، ما في. وكذلك محمد فهيم أبو عية، هذا محقق لكتاب الملاحم لابن كثير، كتاب الملاحم لابن كثير في أشراط الساعة. لما جاء عند كلام عن الدجال بدأ يكتب تعليق تحت يقول لا، الدجال ليس له حقيقة، لكن هذا انتشار الشر والفساد. ليتك ما كتبت التعليق وجعلتنا نكتفي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الأصل. وبعضهم قال سوف يظهر الدجال لكن ليس معه جنة ونار ومدري ايش، مثل ما قال يعني العلامة الكبير محمد رشيد رضا رحمه الله، وهو صاحب علم وفضل لكن اخطأ في المسألة، ولا الدجال له حقيقة. هؤلاء المكذبون جاء خبرهم، قال ابن عباس رضي الله عنه خطب عمر بن الخطاب فحمد الله واثنى عليه ثم قال ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم والدجال. ماذا يعني بالرجم؟ رجم الزاني والدجال. قال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد من تحشوا. حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. يعني نعلم أن أهل التوحيد لا يخرجون في النار، إنما يعني يعذب فيها من دخل منهم إليها ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج منها متحشين، يعني تغيرت ألوانها. بين يدي خمس مسائل في آخر هذه الدروس عن الدجال نختم بها. الأولى، قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. طيب احنا اتفقنا أن أعظم فتنة تمر على الأمة فتنة المسيح الدجال، ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال. كيف يقول أنا بعطيكم شيء أخاف عليكم من أكثر من الدجال؟ ما هو؟ قال الشرك الخفي، الرياء، يعني أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. كيف الرياء؟ الله يجعلنا وإياكم من المخلصين. شوف كيف يبدأ سبحان الله يشفد على الناس في قلوبهم عجب ورياء، حب ظهور، حب تقدر، حب شهرة. في الواحد داخل بيصلي تحية المسجد بسرعة، فيدخل واحد من الناس يعني له مكانة عنده فيتأنى في صلاته ويصليها صلاة يعني متعوب عليها. تجد أنه ما له نية يصلي السنة، لكن شاف فلان قام استحى يقوم، قام صلى السنة أمامه، يزين صلاته، يزين شيء من أعماله لأجل أن يراه. المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. يقول هذه ضررها عليكم يمكن أكثر من ضرر الدجال. بالله يا جماعة، ما بدأ الآن الأئمة المضلون يخرجون الآن؟ كم فتوى الآن طلعت تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله؟ إما تحرم حلال إما تحرم حلالا أو تبيح حراما، أو فتوى يكون المسلمون كلهم على فتوى معينة في تأييد مثلا الخير وتأييد نصرة الإسلام، يقفز لك واحد ويخالفهم. هؤلاء هم الأئمة المضلون اللي حذر منهم النبي. المشكلة أنهم يكون إمام. لماذا سمي الإمام إمام يا جماعة؟ لأنه يكون أمام الناس وله أتباع، صح ولا لا؟ ذلك إمام سمي إمام، ما خذ من تقدمه على الناس لأنه في الأمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخاف عليكم الناس المضلين مثلا، ولا أخاف عليكم الرجال المضلين. لا، المشكلة أنه سماهم أئمة. إذا سماهم أئمة معناه لهم أتباع، ولا إما ليكونوا أئمة في فتاوى يفتونها مخالفة للدليل الشرعي، أو أئمة في فتاوى يفسدون بها على المسلمين، أو أئمة في فتاوى يخففون بها الحرام أو يبيحون الربا أو غير ذلك، أو أئمة في فتاوى يقعون فيها ببعض المسلمين او يقعون في اعراضهم او يتهمونهم بالبدعة ونحو ذلك ويكون لهم اتباع في ذلك. هؤلاء هم الائمة المضلون اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اخاف عليكم منهم اكثر من خوفي عليكم من الدجال. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال. هذا الحديث يدل ان حركة الجهاد في هذه الامة ماضية الى قيام الساعة الى ان يطلع الدجال، وحركة الجهاد ماضية لا يمكن ان تنقطع ابدا. وكذلك من المسائل، المسألة الرابعة، الثبات في الفتن واهميته. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا، يوصي يا عباد الله فاثبتوا. يعني ينبغي ان لا نشعر يا جماعة بالتشاؤم لما نسمع حديث الفتن، مثلا ان في اخر الزمان يفشي الزنا، في اخر الزمان يكثر الربا، في اخر الزمان ما يكاد الرجل يجد المال الحلال. ما ينبغي، يعني ينبغي الواحد مع الفتنة ان يصبر، هذه الدنيا اصلا دار بلاء، يعني ليست دار جزاء انما جزاء في الاخرة، وان كان الله تعالى قد يعجل شيء من الجزاء في الدنيا ان خيرا او شرا. المسألة الأخيرة، نلحظ من حديث الدجال وغيره أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح الأبيض. ماذا نعني بالسلاح الأبيض؟ السيوف والرماح وغير ذلك. سبحان الله، أنتم إذا تأملتم وجدتم أن الكفار في الأزمنة الأخيرة ما انتصروا على المسلمين إلا لما تطور السلاح وصار القتال عن بعد، بعد اما بدبابات تقذف او بصواريخ او بطائرات ايضا تقذف من فوق بالقنابل او بمثلا بعض انواع الاسلحة الثقيلة او الخفيفة التي ترمي عن بعد، لكن ما تكاد ان تجد الكافر مهما بلغت قوته يصمد امام المسلم. امرك رأيت هذا؟ الم تروا صورا لبعض اليهود في فلسطين إذا وقف أمامهم مجموعة من الفلسطينيين ومعهم الحجارة هرب اليهود؟ ولا أنا رأيت صور لهذا وبعضها موجودة في الإنترنت وغيره، أفلام مقاطع من الفيديو. لذلك تجد أنهم كما وصف الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إما تكون قرية واقفة يعني ثابتة وحولها حصن، أو قرية متحركة دبابة محصنة، أو من وراء جدر، أو من وراء جدر. لذلك كنت أقرأ تقرير مترجم عن من مجلة أو جريدة بديعوت اليهودية التي تصدر في تل أبيب، كانت تتكلم عن أوضاع الجنود اليهوديين. مما ذكرت قالت إن الجنود اليهود في كثير من الأحيان يبولون ويتغوطون من خلال إما فتحات في الدبابة أو يكون معهم أكياس، وأنها أحيانا يأكله الحر ولا يحتاج أن يخرج فيخاف أنه يخرج خوفا من أن يأتي إليه رصاصة تقتله، مع أن الأصل في اللي برا أن ما معهم رصاصة ما معهم إلا حجارة. وتشاهدونهم إذا جاءوا يقاتلون يحتمون وراء الأشياء. أما إخواننا يعني من يجاهد في سبيل الله تجد أنه يأتي ويقف أمامه ويعني ينقص لنا ففي الجنة مأوانا إن حسنت نيته وتقبل الله تعالى عمله. فهذا من البشائر أن هذه الأسلحة كلها ستزول ولن يبقى لها أثر. وعموما المسألة سهلة، حتى لو قلت الكلام الواحد قال لك أخي كيف الأسلحة دي، أنت عقلك يعني فكر من عقلك ولا إيش الكلام هذا اللي تقوله؟ الآن البترول يا جماعة لما يحتروا البترول إلى مستوى معين، هب أنهم يحترون 5000 متر، 10000 متر، 20000 متر حتى يستخرجوا البترول ويكون له ضغط معين يبدأ ينبر. نفرض ان البترول بدل ما يكون 5000 متر صار 500000 متر، يجدون مواصير 500000 متر يعني نصف مليون متر. فالله سبحانه وتعالى قادر جل جلاله على ان يعطل هذه جميعها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذه ستتعطل وانها تصبح ليس لها تأثير. اننا يقاتلون بالسيوف، قاتلون بالرماح، قاتلون على الخيول، وعندها لن يستطيع الكافر أن يحتمي. لذلك حتى اللي مع الدجال ما يجدون شيئا يختبئون وراءه إلا الصخور ولا يكون الحجر والشجر. ما قال صلى الله عليه وسلم يختبئون وراء أسلحتهم مثلا، فممكن نقول طب الدبابة، لكن حجر وشجر يعني مسألة بدائية وليس ذلك عنا بدائي. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرحاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.